سفر يوئيل والكنيسة الأدفنتستية السبتية اللاودكية. العدد الثاني.
رقم 2.
إنني أتطلع بشوق صادق إلى الزمن الذي تتكرر فيه أحداث يوم 50 بقوة أعظم مما كانت عليه في تلك المناسبة. يقول يوحنا: ورأيت ملاكاً آخر نازلاً من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من مجده. وحينئذ كما في زمن 50 سيسمع الناس الحق يقال لهم كل واحد بلغته. يستطيع الله أن ينفخ حياة جديدة في كل نفس ترغب بصدق في خدمته، وأن يمس الشفتين بجمرة حية من على المذبح ويجعلها تنطق بفصاحة بحمده. ستمتلئ آلاف الأصوات بالقوة على الجهر بالحقائق العجيبة لكلمة الله. سينطلق لسان المتلعثم وسيصبح الخجول قوياً ليقدم شهادة جريئة للحق، ليعني الرب شعبه على تطهير هيكل النفس من كل دنس وعلى الحفاظ على صلة وثيقة به، حتى يكونوا شركاء في المطر المتأخر عند انسكابه. ريفيو وهيرالد، 20 يوليو 1886.
عيد 50 عندما ينظر إليه كعيد من أعياد الرب لا يمكن فصله عن الفصح وعيد الفطير وتقدمة الباكورات وعيد الأسابيع. عيد 50 هو فترة زمنية، ومع ذلك فهو أيضاً نقطة في الزمن، لهذا يسمى موسم 50. بدأ الموسم بموت المسيح ودفنه وقيامته. بعد صعوده بدأ المسيح 40 يوماً من التعليم الشخصي، تلتها 10 أيام في العلية حيث تحققت الوحدة. في 11 سبتمبر بدأت فترة تنتهي عند قانون الأحد في الولايات المتحدة، ويمثل قانون الأحد بيوم 50 كنقطة في الزمن، نقطة في الزمن سبقتها فترة زمنية بدأت في 11 سبتمبر. من 11 سبتمبر إلى قانون الأحد يتكرر موسم 50.
شرح بطرس أن الظاهرة المعجزية لألسنة النار ليست طيش السكارى، بل تحقيقاً لما في سفر يوئيل إذ أثير جدال ضد الرسالة. الألسنة تمثل إيصال رسالة، والنار تمثل الروح القدس، وتمثل رسالة يوم 50 اتحاد الألوهية، الله نار آكلة، مع إنسانية اللسان. وكما أن بطرس يمثل 144,000 في زمن المطر المتأخر، كذلك يمثل اليهود المماحكون شعب عهد سابق يتم تجاوزهم في اللحظة عينها التي يهطل فيها المطر المتأخر.
وامتلأوا جميعا من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان يقيم في أورشليم يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء. فلما ذاع هذا الخبر اجتمع الجمع وارتبكوا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته، وتحيروا جميعا وتعجبوا، وقال بعضهم لبعض: هوذا، أليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع كل واحد منا لغتنا التي ولدنا فيها؟ الفرثيون والماديون والعلاميون وسكان ما بين النهرين واليهودية وكبادوكية وبنطس وآسيا وفريجية وبموفيلية ومصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان والنزلاء من رومية، يهودا ودخلاء والكريتيون والعرب، نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. فدهشوا كلهم وتحيروا، قائلين بعضهم لبعض: ما معنى هذا؟ وكان آخرون يستهزئون قائلين: إن هؤلاء قد امتلأوا من خمر جديدة. فوقف بطرس مع 11 ورفع صوته وقال لهم: يا رجال اليهودية وجميع الساكنين في أورشليم، ليكن هذا معلوما عندكم، وأصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما تظنون، إذ ليست إلا الساعة 3 من النهار. أعمال الرسل 2:4-15.
يشرح بطرس يوم 50 بوصفه إتماماً لما ورد في سفر يوئيل، وهو يفعل ذلك على نحو نبوي حين يكون العالم بأسره ممثلاً، لأن النص يذكر أن السامعين جاءوا من كل أمة تحت السماء. في 29 أنيرت الأرض بمجد المسيح، ثم عند قانون الأحد مرة أخرى سيعكس 144,000 مجد المسيح على نحو كامل،
إذ يرفعون كريات أمام العالم كله. بدأت الفترة الخمسينية في 29 وتنتهي عند قانون الأحد.
لن ينال واحد منا ختم الله أبداً ما دامت في أخلاقنا شائبة أو دنس، والأمر موكول إلينا أن نصلح نقائص أخلاقنا وأن نطهر هيكل النفس من كل دنس. حينئذ يهطل علينا المطر المتأخر كما هطل المطر المبكر على التلاميذ في يوم 50. نقنع بسهولة مفرطة بما حققناه، نحسب أنفسنا أغنياء وقد استغنينا، ولا نعلم أننا أشقياء وبؤساء وفقراء وعميان وعراة. الآن هو الوقت للإصغاء إلى نصح الشاهد الأمين: أشير عليك أن تشتري مني ذهباً ممحصاً بالنار لكي تستغني، وثياباً بيضاء لكي تلبس فلا يظهر خزي عريك، وادهن عينيك بمرهم للعين لكي تبصر. الآن ينبغي أن نحفظ أنفسنا وأولادنا بلا دنس من العالم. الآن ينبغي أن نغسل ثياب سيرتنا ونجعلها بيضاء في دم الحمل. الآن ينبغي أن نغلب الكبرياء والهوى والكسل الروحي. الآن ينبغي أن نستيقظ ونبذل جهداً مصمماً لبلوغ توازن السيرة. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. نحن في موقف بالغ الامتحان، ننتظر ونترقب ظهور ربنا. العالم في ظلمة، ولكنكم أيها الإخوة، يقول بولس، لستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كولوس. إن قصد الله دائماً أن يخرج من الظلمة نوراً، ومن الحزن فرحاً، ومن التعب راحة للنفس المنتظرة المشتاقة. ماذا تفعلون أيها الإخوة في عمل الاستعداد العظيم؟ إن الذين يتحدون مع العالم ينالون القالب الدنيوي ويستعدون لعلامة الوحش، أما الذين لا يثقون بأنفسهم والذين يتواضعون أمام الله ويطهرون نفوسهم بطاعة الحق، فهؤلاء ينالون القالب السماوي ويستعدون لختم الله على جباههم. وعندما يصدر المرسوم ويضرب الختم سيبقى طبعهم نقياً وبلا دنس إلى الأبد. حان الآن وقت الاستعداد. لن يوضع ختم الله أبداً على جبهة رجل غير طاهر أو امرأة غير طاهرة، ولن يوضع أبداً على جبهة رجل طموح محب للعالم أو امرأة طموحة محبة للعالم، ولن يوضع أبداً على جبهة رجال أو نساء أصحاب ألسنة كاذبة أو قلوب خادعة. يجب أن يكون جميع الذين ينالون الختمة بلا عيب أمام الله مرشحون للسماء. امضوا قدماً يا إخوتي وأخواتي. لا يسعني في هذا الوقت إلا أن أكتب بإيجاز عن هذه النقاط، وألفت انتباهكم فقط إلى ضرورة الاستعداد. فشوا الكتب بأنفسكم لكي تفهموا الجلال الرهيب للساعة الحاضرة. الشهادات، المجلد 5، 411 و116.
هنا تعرف الأخت وايت عيد 50 كنقطة زمنية، وتقرنه بقانون الأحد في الولايات المتحدة عندما يصدر المرسوم، ومع أنها تحدد قانون الأحد وعيد 50 كموعدين زمنيين، فإن رسالتها الداعية إلى الاستعداد تعرف فترة تسبق قانون الأحد كما يمثلها موسم عيد 50. قانون الأحد هو اختبار سبت اليوم السابع، ويمكن وصف الفترة من 29 حتى قانون الأحد بأنها يوم استعداد الرب الرمزي، فالاستعداد يسبق الاختبار.
سيسقط المطر المتأخر على 144,000 تماماً كما سقط المطر المبكر على التلاميذ في يوم 50. الفترة الممثلة على أنها موسم 50 بدأت برشة عندما عاد المسيح من صعوده،
ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، يوحنا 20:22.
نفسه ينقل الروح القدس، والنفس هو ما ينتج صوت الكلمات. يسوع هو الكلمة، ونفسه ينقل الروح القدس من خلال منح كلمته. النفس هو ما أحيا جسد آدم، وهو النفس نفسه الذي يحيي جيش حزقيال من العظام اليابسة الميتة المقامة من الموت.
إن فعل المسيح إذ نفخ على تلاميذه الروح القدس ومنحهم سلامه كان كقطرات قليلة تسبق الغيث الغزير الذي سيعطى في يوم 50. روح النبوة، المجلد 3، صفحة 243.
في بداية زمن 50
نفخة المسيح وهبت الروح القدس للتلاميذ، لكن بعضهم شكوا.
لكن توما، واحد من الاثني عشر المدعو ديديموس، لم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أرى في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأدخل يدي في جنبه لا أؤمن. يوحنا 2:24-25.
بدأ زمن العنصرة فترة من الامتحان، بدءا بنفخة المسيح ومسألة شك توما. ويمثل جدل توما في البداية جدل اليهود في نهاية زمن العنصرة. منح المسيح كلمته والروح القدس للتلاميذ في البداية، ونقل التلاميذ الكلمة والروح القدس إلى العالم في نهاية زمن العنصرة. كان العمل الذي أتمه المسيح عندما نفخ على التلاميذ شهادة ثانية للعمل نفسه الذي كان قد أتمه لتوه مع التلاميذ على طريق عمواس.
وحدث أنه بينما كانوا يتحادثون ويتباحثون، اقترب يسوع نفسه وصار معهم، ولكن كانت أعينهم محجوبة لكي لا يعرفوه.
ثم قال لهما: يا أغبياء وبطيء القلوب عن الإيمان بكل ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن يتألم المسيح بهذه الأمور ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يشرح لهما في جميع الكتب الأمور المختصة به. ولما اقتربا من القرية التي كانا ذاهبين إليها، تظاهر كأنه ماض إلى أبعد، فألزماه قائلين: أقم معنا، لأنه نحو المساء وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما، وحدث أنه فيما كان جالسا معهما للطعام أخذ خبزا وباركه وكسره وأعطاهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه، فاختفى عن أعينهما. فقال بعضهما لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويفتح لنا الكتب؟ لوقا 24:15-16-25-32.
كما أن يسوع جلس إلى المائدة في عمواس، فإنه بعد ذلك أكل مع التلاميذ. في كلتا الحالتين يرد ذكر الأكل، معا يشيران إلى أن بداية الفترة الخمسينية تتميز بنفخة الروح القدس وبالأكل أيضا، وتحدث الأحداث الافتتاحية جدلا بين فئة تؤمن وفئة تشك، ويتضمن ذلك الأكل ومنح الروح القدس وفتح الأسفار، وأن المسيح بدأ تعليمه من موسى وجميع الأنبياء. وقد نقل تعليم المسيح بأخذ الخط النبوي لموسى ومواءمته مع خطوط جميع الأنبياء قليلا هنا وقليلا هناك. في 9:11 هبت نسمة رياح حزقيال الأربع على العظام اليابسة الميتة المذكورة في الإصحاح 37. في ذلك الوقت، كما يمثله الملاك الذي نزل في 11 أغسطس 1840، وقوى رسالة الملاك الأول، نزل ملاك سفر الرؤيا الإصحاح 18، ومعه رسالة يجب أن تؤكل، كما أكل التلاميذ في بداية زمن العنصرة. إن عدم استعداد توما للتصديق يبين أنه عند تقديم الرسالة يشار إلى حدوث اهتزاز.
بالحديث عن سقوط البرجين التوأمين في 11 سبتمبر، قيل لنا إن الرب قام ليزعزع الأمم زعزعة شديدة. من المهم أن نتذكر أن الزعزعة بين شعب الله يحدثها الذين يحاربون رسالة حق. هناك زعزعات خارجية، لكن الزعزعات الداخلية داخل الكنيسة تحدث في سياق تقديم رسالة.
سألت عن معنى الزعزعة التي رأيتها، فأريت أنها ستنجم عن الشهادة الصريحة التي تستدعيها مشورة الشاهد الأمين إلى أهل اللاودوكية، وسيكون لهذا أثره في قلب المتلقي، وسيقوده إلى رفع الراية وسكب الحق الصريح، غير أن بعضهم لن يحتمل هذه الشهادة الصريحة وسيقومون ضدها، وهذا ما سيحدث زعزعة بين شعب الله. رأيت أن شهادة الشاهد الأمين لم يؤخذ بها إلا قليلاً، لقد استخف بالشهادة المهيبة التي يتوقف عليها مصير الكنيسة إن لم تكن قد أهملت تماماً. يجب أن تحدث هذه الشهادة توبة عميقة، فكل من يقبلها حقاً سيطيعها ويتطهر. الكتابات المبكرة 177.
الهزة الداخلية يسببها الذين يقاومون تقديم الرسالة اللاودكية. تعتبر الأخت وايت رسالة جونز وواغنر لعام 1988 الرسالة اللاودكية.
الرسالة التي قدمها لنا اي تي جونز واي جي واغنر هي رسالة الله إلى الكنيسة اللاودكية، وويل لكل من يدعي الإيمان بالحق ومع ذلك لا يعكس للآخرين الأشعة التي منحها الله. مواد 1888-1053.
إن مقاومة الرسالة اللاودكية تحدث هزة، والأخت وايت تربط رسالة عام 1880 بنزول الملاك في سفر الرؤيا الإصحاح 18.
عدم الرغبة في التخلي عن الآراء المسبقة وقبول هذه الحقيقة كانت في أساس جزء كبير من المعارضة التي ظهرت في مينيابوليس ضد رسالة الرب من خلال الأخوين واغنر وجونز. وبإثارة تلك المعارضة نجح الشيطان في حجب إلى حد كبير القوة الخاصة للروح القدس عن شعبنا، تلك القوة التي اشتاق الله أن يمنحهم إياها. لقد منعهم العدو من نيل تلك الفاعلية التي كان يمكن أن تكون لهم في حمل الحق إلى العالم كما أعلنه الرسل بعد يوم 50. إن النور الذي سيضيء الأرض كلها بمجده قد وجه بالمقاومة، وبفعل إخوتنا أنفسهم حجب إلى حد كبير عن العالم. الرسائل المختارة، الكتاب الأول 235.
شك توما في بداية زمن 50 ممثلاً التمرد ضد الرسالة التي وصلت في يوم 50، مثل الاهتزاز الذي حدث عندما وقفت قيادة حركة الأدفنتست السبتيين تقاوم الرسالة إلى كنيسة لاودكية كما قدمها جونز وواغنر عام 1888. في عام 1888 نزل الملاك القوي في سفر الرؤيا إصحاح 18 لينير الأرض بمجده، ولكن بسبب حد كبير لعدم استعداد أولئك القادة للتخلي عن الآراء المسبقة تكرر تمرد قورح وداثان وأبيرام توما واليهود في يوم 50، وتمرد قورح في زمن موسى، وتمرد عام 1888، كلها ترمز إلى 9 إلى 11 حين بحسب يوئيل كان ينبغي أن ينفخ في البوق. ذلك البوق بحسب إشعياء ينفخ لإظهار خطايا شعب الله، وهكذا يرمز إلى 1888 وإلى الرسالة إلى لاودكية. رقيب إرمية الذي ينفخ في البوق للرجوع إلى الطرق القديمة يتوافق مع إشعياء الذي يرفع صوته كبوق. رقباء إرمية هم رقباء حبقوق الذين يطرحون السهال عمن سيكون موقفه في الجدل أو المناظرة في تاريخه.
سأقف على مرصدي وأنتصب على البرج وأترقب لأرى ماذا سيقول لي وماذا أجيب حين أوبخ. حبقوق 2:1.
الكلمة reproved تعني وبخ أو جودل، وهي توحي بوجود سؤال، إذ إن الآية التالية تقدم جواباً.
فأجابني الرب وقال: أكتب الرؤيا واجعلها واضحة على الألواح لكي يركض من يقرأها. حبقوق 3:1.
إن الجدال أو الاهتزاز الذي بدأ كتحقق لتاريخ الميلريين تمثل في رسالة ويليام ميلر وقواعده لتفسير النبوات في مواجهة لاهوتيي البروتستانتية. وقد بدأ الجدال في تاريخ الميلريين بتأكيد الرسالة الميلرية في 11 أغسطس 1940 حين نزل شخص ليس أقل شأناً من يسوع المسيح، ومعه سفر صغير كان على يوحنا أن يأخذه ويأكله. إن جدال رقباء حقوق وشكوك توما وتمرد سنة 1988 وتمرد قورح وتهمة السكر في يوم 50 كلها تشهد لجدال بدأ في 9 شرر في 11. إن الخلاف الذي يجادل حوله هو حول رسالة المطر المتأخر التي بدأ رذاذها في 9 شرر في 11. إن الجواب في سفر حبقوق الذي دفع الميلريين إلى إعداد لوحة عام 1843 يرتبط بتطور فئتين من العابدين الممثلتين في قورح وأصحابه في مقابل موسى وفي توما وبقية التلاميذ، وادعاء اليهود بالسكر يوم 50 وقيادة الأدفنتستية عام 1888 والبروتستانت في مقابل الميلريين عام 1844 والعذارى الجاهلات والحكيمات في 22 أكتوبر 1844.
في 11 سبتمبر نفخ المسيح في تلاميذه الروح القدس كقطرات قليلة قبل الانسكاب الكامل وقت قانون الأحد، ثم فتح أفهامهم للرسالة النبوية مبتدئاً سطراً على سطر مع موسى، إذ قاد أولئك التلاميذ إلى الطرق القديمة لإرميا حيث مسحوا لينفخوا في بوق إنذار. نفخة المسيح في 11 سبتمبر جاءت من الرياح الأربع لحزقيال ويوحنا، وكانت هي الرسالة اللاودكية، وهي الشهادة الصريحة التي تحدث هزة عند مقاومتها. وتمثل سنة 1988 تمرد قورح وداثان وأبيرام، إذ لم تكن الرسالة وحدها هي التي كانت ترفض، بل أيضاً الحراس المختارون الذين كانوا يعطون البوق صوتاً واضحاً مميزاً.
دونت الأخت وايت إن الهزة التي رأيتها ستكون بسبب الشهادة الصريحة التي تستدعيها مشورة الشاهد الأمين إلى اللاودكيين. كانت رسالة عام 1888 هي تلك الشهادة الصريحة، ويعد كلا عام 1880 و9 للعشر علامة على نزول الملاك الوارد في سفر الرؤيا 18.
يجب تقديم شهادة صريحة إلى كنائسنا ومؤسساتنا لإيقاظ النائمين. عندما يؤمن بكلمة الرب وتطاع سيتحقق تقدم مطرد. فلنرى الآن حاجتنا العظمى. لا يستطيع الرب أن يستخدمنا حتى ينفخ الحياة في العظام اليابسة. سمعت هذه الكلمات تقال: بدون العمل العميق لروح الله على القلب وبدون تأثيره المحيي يصير الحق حرفاً ميتاً. Review and Herald 18 نوفمبر 1902.
في 9/11 بلغت الرسالة اللاودكية تمام تحقيقها، إذ بدأ يسمع النداء الأخير لشعب الله الذين كانوا أهل العهد سابقاً. عندئذ تشير الأخت وايت: يجب أن تقدم شهادة مستقيمة إلى كنائسنا ومؤسساتنا لإيقاظ النائمين. لقد بدأت الرسالة اللاودكية عندما نزل ملاك سفر الرؤيا الإصحاح 18 في 9/11، وهذا يعني أنه في 9/11 كانت الرسالة إلى الأدفنتست السبتيين اللاودكيين وما تزال: استيقظوا. وقد أمر يوئيل السكارى أن يستيقظوا في العدد الخامس من الإصحاح الأول. إن 9/11 يؤشر إلى وصول فترة الاختبار النهائية للأدفنتست، وهو يمثل أمر يوئيل بالاستيقاظ، ويبدأ زمن العنصرة باستيقاظ شعب الله في 9/11 وينتهي بتمام مثل العذارى العشر قبيل قانون الأحد.
اليقظة في 11 سبتمبر هي نداء إلى الجيل الأخير من شعب العهد الواقع في الارتداد. اليقظة قبيل قانون الأحد مباشرة تغلق الباب على شعب العهد السابق. البداية والنهاية متطابقتان، وفي يوليو 2023 استيقظ الشاهدان الاثنان في الإصحاح 11 من سفر الرؤيا على تمرد تنبؤ 18 يوليو 2020، ويمثل الاستيقاظ الأوسط بالتمرد الأمر الذي يحدد 11 سبتمبر باعتباره الحرف الأول من الأبجدية العبرية، و18 يوليو 2020 باعتباره الحرف الثالث عشر، وقانون الأحد باعتباره الحرف الثاني والعشرين والأخير من الأبجدية العبرية، ويمثل الحرف الثاني والعشرون اتحاد الألوهية بالإنسانية الذي يكتمل في آخر تلك اليقظات الثلاث.
الرب ينفخ الحياة في العظام اليابسة في أحداث 11 سبتمبر تماماً كما نفخ الروح القدس في التلاميذ في بداية الفترة الخمسينية. التلاميذ بعد صعوده يمثلون أولئك الذين نالوا الروح القدس والذين انفتحت بعد ذلك أفهامهم لكلمة النبوة من خلال منهجية سطر على سطر. وكان استقبال الروح القدس أثناء تناول وجبة، لأن الأكل روحياً يقتضي أن تأكل جسد يسوع وتشرب دمه وهو الكلمة.
المتمردون الذين انضموا إلى كورح وداثان وأبيرام يمثلون وكذلك قيادة حركة الأدفنتست في عام 1888 الفئة التي تتسبب في الهزة بمعارضتها رسالة البوق التي تكشف خطايا شعب الله، وفي الوقت نفسه تدعو إلى الرجوع إلى السبل القديمة
أي الحقائق الأساسية الممثلة بالسبع مرات في لاويين الإصحاح السادس والعشرين. البوق يدعو إلى كل من النهضة والإصلاح. إن أول جواهر ميلر النبوية والذي كان أيضاً أول ما رفضته حركة الأدفنتست يمثل بداية ونهاية حركة الميلريين. إن بداية ونهاية رسالة الملاك الأول كما أعلنها الميلريون تتحددان بالسبع مرات التي ذكرها موسى. في البداية قبلت وفي النهاية رفضت، وبسبب ذلك الرفض يقدم حزقيال حركة الأدفنتست على أنها وادي العظام الميتة اليابسة. إن الفترة من 1863 إلى قانون الأحد في الولايات المتحدة هي وادي الرؤية بحسب إشعياء الإصحاح الثاني والعشرين، لكنها وادي عظام ميتة يابسة بحسب حزقيال. كلا هذين الواديين النبويين يتوافقان مع وادي يهوشافاط عند يوئيل، الذي يسميه يوئيل أيضاً وادي القرار.
ومع وضع هذه المفاهيم في الاعتبار، قد يطرح السؤال، كيف صار سفر يوئيل في 11 سبتمبر هو الرسالة التي حددها بطرس في يوم الخمسين؟ سنحاول توضيح هذه المفاهيم في المقالات التالية.
كتب في 5 نوفمبر 1892 من أديلايد جنوب أستراليا إلى ابن الأخ وابنة الأخ العزيزين فرانك وهاتي بيلدن: عندما تستنار بالروح القدس سترى كل ذلك الشر في مينيابوليس كما هو، كما ينظر الله إليه. وإن لم أرك مرة أخرى في هذا العالم فكن على يقين أني أغفر لك الحزن والضيق وعبء النفس الذي جلبته علي من غير سبب، ولكن من أجل نفسك ومن أجل الذي مات لأجلك أريدك أن ترى وتقر بأخطائك. لقد انضممت إلى الذين قاوموا روح الله. كان لديك كل الأدلة التي تحتاجها على أن الرب كان يعمل من خلال الأخوين جونز وواغنر، لكنك لم تقبل النور. وبعد الانفعالات التي سمحت لنفسك بها والكلمات التي قيلت ضد الحق، لم تشعر بالاستعداد للاعتراف بأنك أخطأت، وأن لدى هذين الرجلين رسالة من الله، وأنك قد استهنت بالرسالة وحامليها. لم أرى من قبل بين شعبنا إعجاباً راسخاً بالذات وإحجاماً عن قبول النور والاعتراف به كما تجلى في مينيابوليس. وقد أظهر لي أنه ما من واحد من أولئك الذين غذوا الروح التي ظهرت في ذلك الاجتماع سينال مرة أخرى نوراً واضحاً يميز به نفاسة الحق المرسل إليهم من السماء، حتى يذللوا كبرياءهم ويعترفوا بأنهم لم يكونوا مدفوعين بروح الله، بل إن عقولهم وقلوبهم كانت ممتلئة بالتحيز. لقد أراد الرب أن يقترب منهم ليباركهم ويشفيهم من ارتداداتهم، ولكنهم لم يصغوا. كانوا مدفوعين بالروح نفسه الذي حرق قورح وداثان وأبيرام. أولئك الرجال من إسرائيل عزموا على مقاومة كل برهان يثبت أنهم على خطأ، واستمروا في نهج السخط والشقاق حتى انجذب كثيرون لينضموا إليهم. من هؤلاء ليسوا الضعفاء ولا الجهال ولا غير المستنيرين، ففي ذلك التمرد كان هناك 250 من الرؤساء المشهورين في الجماعة، رجال ذو صيت. فما كانت شهادتهم؟ إن كل الجماعة مقدسة، كل واحد منهم، والرب في وسطهم، فلماذا ترتفعون أنتم فوق جماعة الرب؟ العدد 16:3. ولما هلك قورح ورفاقه تحت قضاء الله، لم ير الشعب الذين أضلوهم يد الرب في هذه المعجزة، واتهمت الجماعة كلها في صباح الغد موسى وهارون: قد قتلتما شعب الرب، الآية 41. فوقع الوباء في الجماعة وهلك أكثر من 14,000. عندما عزمت على مغادرة مينيابوليس، وقف ملاك الرب إلى جانبي وقال: كلا، إن لله عملاً لك لتقوم به في هذا المكان. إن الشعب يسلك مسلك تمرد قورح وداثان وأبيرام. قد وضعتك في موضعك اللائق، وهذا ما لن يعترف به الذين ليسوا في النور، لن يصغوا إلى شهادتك. لكني سأكون معك، نعمتي وقدرتي ستسندانك. ليس أنت من يحتقرون، بل الرسل والرسالة التي أرسلها إلى شعبي. لقد أظهروا ازدراءً لكلمة الرب. قد أعمى الشيطان أعينهم وأفسد حكمهم، وإن لم تتب كل نفس عن خطيتهم هذه عن هذه الاستقلالية غير المقدسة التي تهين روح الله، فإنهم سيسيرون في الظلمة. سأزيل المنارة من مكانها إن لم يتوبوا ويرجعوا لكي أشفيهم. لقد طمسوا بصيرتهم الروحية، لم يريدوا أن يظهر الله روحه وقوته، لأن فيهم روح سخرية واشمئزاز من كلمتي. الخفة والعبث والمزاح والهزل تمارس كل يوم، لم يوجهوا قلوبهم لطلب وجهي، يسلكون في شرر نارهم التي أوقدوها، وإن لم يتوبوا فسوف يضطجعون في الحزن. هكذا قال الرب: اثبت في موضع واجبك لأني معك، ولن أتركك ولا أتخلى عنك. هذه الكلمات من الله، لم أجرؤ على تجاهلها. لقد كان النور يسطع في باتل كريك بأشعة واضحة ساطعة، ولكن من من الذين كان لهم دور في الاجتماع في مينيابوليس قد جاء إلى النور وتلقى كنوز الحق الغنية التي أرسلها لهم الرب من السماء؟ من الذين حافظوا على السير خطوة بخطوة مع القائد يسوع المسيح؟ من الذين قدموا اعترافاً كاملاً بحماستهم المضللة وعماهم وغيرتهم وظنونهم الشريرة وتحديهم للحق؟ لا أحد، وبسبب طول إهمالهم الاعتراف بالنور فقد تركهم النور بعيدين في الوراء، ولم يكونوا ينمون في النعمة وفي معرفة المسيح يسوع ربنا. لقد أخفقوا في نيل النعمة اللازمة التي كان يمكن أن تكون لهم، والتي كانت لتجعل منهم رجالاً أقوياء في الخبرة الروحية. الموقف الذي اتخذ في مينيابوليس كان فيما يبدو حاجزاً لا يمكن تجاوزه، وقد حاصرهم إلى حد كبير مع المشككين والمتسائلين ومع رافضي الحق وقوة الله. وعندما تأتي أزمة أخرى، فإن الذين طالما قاوموا الأدلة المتراكمة دليلاً فوق دليل سيختبرون مرة أخرى في المواضع التي فشلوا فيها على نحو بين، وسيصعب عليهم أن يقبلوا ما هو من الله وأن يرفضوا ما هو من قوى الظلمة. لذلك فإن السبيل الآمن الوحيد لهم هو أن يسلكوا بتواضع ممهدين لأقدامهم سبلاً مستقيمة لئلا ينحرف الأعرج عن الطريق، ويصنع كل الفرق من نصاحب، سواء أكانوا رجالاً يسيرون مع الله ويؤمنون به ويثقون به، أم رجالاً يتبعون حكمتهم المزعومة سائرين في شرر وقودهم. إن الوقت والعناية والجهد المطلوبة لمقاومة تأثير الذين عملوا ضد الحق كانت خسارة فادحة، إذ كان يمكن أن نكون متقدمين بسنوات في المعرفة الروحية، ولكانت نفوس كثيرة قد انضمت إلى الكنيسة. لو أن الذين كان ينبغي لهم أن يسلكوا في النور واصلوا السير لمعرفة الرب لكي يعرفوا أن خروجه معد كالصبح، ولكن عندما يتعين بذل هذا القدر الكبير من الجهد داخل الكنيسة نفسها لمواجهة تأثير العاملين الذين وقفوا كجدار من الغرنيط ضد الحق الذي يرسله الله إلى شعبه، يترك العالم في ظلام نسبي. أراد الله أن ينهض الحراس وأن يصدعوا بصوت واحد برسالة حاسمة، يعطون البوق صوتاً واضحاً لكي ينهض الشعب جميعاً إلى مواقع واجبهم ويؤدوا دورهم في العمل العظيم. حينئذ لكان النور القوي الصافي لذلك الملاك الآخر النازل من السماء، وله سلطان عظيم قد ملأ الأرض بمجده. لقد تأخرنا سنين، والذين وقفوا في عمى وأعاقوا تقدم الرسالة عينها التي أراد الله أن تخرج من اجتماع مينيابوليس كمصباح متقد، يحتاجون أن يذللوا قلوبهم أمام الله وأن يروا ويفهموا كيف أعيق العمل بسبب عمى أذهانهم وقساوة قلوبهم. لقد قضيت ساعات في الجدل حول صغائر الأمور، وقد أهدرت فرص ذهبية بينما كان رسل السماء يحزنون نافدين صبراً من التأخير. الروح القدس لم يكن هناك إلا قليل جداً من التقدير لقيمته أو لضرورة أن تناله كل نفس. الذين ينالون الهبة السماوية سيخرجون متسربلين بدرع البر ليخوضوا معركة لأجل الله، سيحترمون قيادة الرب وسيمتلئون امتناناً له على رحمته، ولكن في أماكن كثيرة جداً وفي مناسبات كثيرة جداً يمكن بالحق أن يقال كما في أيام المسيح عن الذين يدعون أنهم شعب الله إنه لم يستطع أن تجرى أعمال عظيمة كثيرة بسبب عدم إيمانهم. كثيرون ممن كانوا موفقين بقيود الظلام نالوا الاحترام لأن الله قد استخدمهم، ولكن عدم إيمانهم أثار الشك والتحامل ضد رسالة الحق التي كان ملائكة السماء يسعون إلى إيصالها عبر وسطاء بشريين، التبرير بالإيمان بر المسيح، مواد عام 1888-166-170.